الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي كل مرضى المسلمين، وأن يرحم كل موتى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. لقاءنا النهاردة مع الحلقة رقم 30 من شرح رياض الصالحين. وفي البداية قبل ما نبدأ الحلقة، أحب أدعو لإنسان عزيز علي جدا، كان في مقام أخي الكبير، توفي من 5 أيام، وهو الدكتور أحمد طاهر سعيد خير الدين. الدكتور أحمد كان في مقام أخي الكبير، الله يرحمه رحمة واسعة، وأسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار، وأن يصبر أهله وأن يثبت أهله يا رب العالمين، وأن يجمعنا وإياكم يا رب العالمين مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. قبل ما نبدأ الحلقة برضو، بطلب من إخواني وأحبابي المتابعين للبرنامج، كنا محتاجين الحلقة رقم 14، لو حد مسجلها جزاه الله خيرا يبعتها لنا في القناة أو يبعتها حتى في مكتبة الصفا، جزاكم الله خيرا، إن الحلقة مفقودة فكنا محتاجينها. ربنا يكرمكم ويجعلها في موازين حسناتكم. تعالوا نكمل مع بعض شرح الحديث رقم 31 في قصة أصحاب الأخدود. اللي ما حضرش الحلقة اللي فاتت أختصر له في دقيقة واحدة أو دقيقتين الحديث من أوله، الحديث رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم. الملك ده كان اسمه ذو نواس، وكان في بلد اسمها نجران اللي هي في جنوب السعودية، اللي كانت زمان في منطقة اليمن أو في بلد اليمن. كان هذا الملك كان له ساحر، الساحر دوت كان هو اللي بيهيئ المملكة ديت للملك، وكان هو اللي بيحاول بقدر الإمكان انه يعني يوهم الشعب او يوهم الناس اللي موجودين في البلد ديت ان الملك ده اله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فكان الناس خلاص وصلت لمرحلة قناعة شديدة جدا ان هذا الملك هو الاله بتاعهم، فكانوا بيعبدوا الملك ده من دون الله سبحانه وتعالى. الملك ده او الساحر ده كبر في السن، فبدل ما يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى، لا، هو نفسه ان السحر ده يستمر من بعده، فطلب من الملك انه يبعث له غلام صغير يعلمه السحر. ليه غلام صغير؟ لان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. فوق ده كله، ان الغلام الصغير ده اللي هو سنه لا يتجاوز 19 سنين، لما يتعلم السحر هيفضل سنوات طويلة جدا في خدمة هذا الملك، فبالتالي الملك يضمن ان معاه ساحر مجيد للسحر يفضل معاه سنوات طويلة، ما يحتاجش انه يبدله كل شوية عشان ده امر بالنسبة له هيبقى امر مزعج جدا. فالمهم الملك عمل مسابقة في البلد، ووصل لمرحلة هو تيقنه من ان الغلام ده هو اذكى غلام في المملكة، راح بعته للساحر وقال له: هو ده الغلام اللي انت هتعلمه السحر. الغلام بدأ يروح للساحر كل يوم بتوجيه من الملك وبمطامع عرضها عليه الملك ان هو هيكون من المقربين وهيكون ليه راتب ضخم جدا وهيكون ليه مميزات مش موجودة عند حد وهيغدق عليه من الاموال ومن الهدايا الى غير ذلك. فما كان من الغلام الا انه طبعا كان في غاية السعادة، فبدأ يروح كل يوم للساحر. بدأ يروح كل يوم للساحر عشان يتعلم السحر، لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر لهذا الغلام ان يكون داعية الى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الغلام موحدا داعية إلى الله، مع أن الأمة كلها أجمعت على أن الغلام ده هيبقى الساحر، لكن المولى عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هم أرادوا أنه يكون ساحر، لكن الله عز وجل أراد أنه يكون داعية وأن يكون موحد وداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا قيد له راهب في الطريق ما بين بيته وما بين الساحر، في النص كده كان في راهب موجود، والرهبان في ذلك الوقت كانوا مثلثة، ولكن هذا الراهب هو الوحيد اللي كان على التوحيد. فربنا قدر ان الغلام وهو معدي فلقى الراهب فاتح الباب بتاع الصومعة بتاعته وعمال يذكر المولى عز وجل، عمال يتكلم بكلمات كلها توحيد وكلها ما شاء الله عليها انوار التوحيد وبهاء التوحيد. فالغلام بحب استطلاع راح داخل عند الراهب دوت وبدأ يسأله: ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده كلمات توحيد، ده كلمات كذا، وبدأ يعلمه التوحيد، وبدأ الغلام ما شاء الله آمن ودخل في هذا الدين اللي هو الإسلام، اللي هو الإسلام ده جاء به كل الأنبياء وكل المرسلين جاءوا بالإسلام. فدخل الغلام في هذا الدين واصبح موحدا. بس الملك طبعا الراهب ده كان خايف على الغلام انه يعرف حد، فبدا الامر بقى بينه ايه ما بينهم من بعض سر، يعني لا تخبر احدا عني، وانا يعني ايه تجيني كل يوم ألقنك كلمات التوحيد ودروس التوحيد إلى غير ذلك. الغلام طبعا وهو طالع من بيت أسرته كل يوم بيعدي على الراهب، يقعد عنده مثلا نص ساعة ساعة يتعلم على إيده التوحيد، وطبعا كان بينسى نفسه مع هذا الراهب لأن كلمات جميلة تدخل القلب وتنعش القلب. وبعد كده يوم رايح للساحر فيظلم قلبه ويعزم بالله من الكلمات بقى اللي هي السحرية والكفرية واللجوء إلى الجن إلى غير ذلك. فالغلام طبعا بيروح عند الراهب وهو راح للساحر فبيتأخر على الساحر، فيوصل للساحر إلا أخرك يروح ضارب الغلام. وهو راجع من عند الساحر لبيته في آخر اليوم مثلا عند العصر كده ولا حاجة، برضه بيعدي على الراهب لأنه كان محب جدا لهذا الراهب، فكان بيعدي على الراهب. فكان لما يعدي على الراهب برضه يقعد عنده مثلا نص ساعة أو ساعة، فيرجع لأهله عارفين مواعيده، هيرجع الساعة كام مثلا؟ هيرجع مثلا على وقت العصر ولا بتاع، طبعا يعني إيه ما كانش على أيامهم بقى لا صلاة العصر ولا غيره، بس كان توقيت يعني. فكان يرجع فيلاقوه متأخر فيروح ضاربينه، فبدأ يعني ما شاء الله كان شغال استيريو يتضرب هنا ويتضرب هنا، فما كان منه إلا أنه استشار شيخه وأستاذه اللي هو الراهب، فقال له أنا بروح للساحر بعد عليك طبعا فأقعد عندك فأروح متأخر فبيضربني، أرجع برضه لأهلي أعد عليك أو برضه أروح لأهلي متأخر يروحوا ضاربني، فماذا أصنع؟ قال له إذا ذهبت إلى الساحر فكل حبسني أهلي، وإذا ذهبت إلى أهلي فكل حبسني الساحر. يعني ايه؟ يعني لما تروح للساحر يقول لك اتاخرت ليه؟ يقول لك يقول له معلش اهلي اخروني، حصل اي حاجه واخروني. ولما تروح لاهلك اتاخرت ليه؟ الساحر كان في درس طول شويه، درس النهارده كان في حاجات جديده في السحر بنتعلمها فاتاخرت عنده شويه. طب السؤال، هل يجوز لراهب موحد معلم داعيه الى الله سبحانه وتعالى ان يعلم هذا الغلام الكذب؟ لا طبعا لا يجوز ان يعلمه الكذب، لكن هذا لم يكن كذبا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في ثلاثة مواطن كما ثبت في الصحيحين. من ضمن المواطن التي أباح فيها النبي الكذب الإصلاح بين المتخاصمين، يعني سين مخاصم صاد، الاثنين دولت من حبايبك أو حتى مش من حبايبك من عامة المسلمين والاثنين متخاصمين، حضرتك أردت جزاكم الله خيرا أن أنت تصلح ما بين الاثنين دولت، هتعمل إيه؟ طبعا محتاج أن أنت تحتال حيلة جميلة، حيلة بريئة علشان توفق بين القلبين دولت. فرحت للأولاني قلت له بقى معقول انت زعلان من فلان؟ ده انا كنت معاه دلوقتي والراجل والله يعني اقول لك ايه، الراجل لا يذكرك الا بكل خير وبيحبك جدا، وعلى فكره بقى عايز اقول لك خليها بيني وبينك كان نفسي يجي يصالحك بس ما تشوف لحسن انت ترده. انا ارده؟ لا يمكن طبعا. طب هو يجي والله العظيم وانا خلاص قلبي يعني خلاص انشرح لي؟ تقوم رايح قال للتاني نفس الكلام، معقوله هو عايز يصالحني وكمان؟ فتؤلف بين قلبين بالكذب فهذا حلال. خد بالك النوع الثاني من مباحات الكذب هو الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية فقط، مش في الأمور المالية، مش تبقى بتقبض 10,000 جنيه وتسألك تقول لها أنا لا أكل، خد بالك، إنما في الأمور العاطفية يعني في الأول الحياة الزوجية بيبقى الحب ما شاء الله متوقد ما شاء الله يعني كأنه شعلة، خد بال حضرتك، وكلمات الحب بقى والغرام وال يعني والاسطوانات الجميله مش المشروخه طبعا لانه يعني في الحلال تمام، وبتقعد تقول لها كلمات جميله. بعد كده بعد بقى الخلفه والاولاد ومشاكل الحياه الزوجيه والاولاد ومشاكلهم وامراضهم وتعبهم ومدارسهم، يعني مش هقول الحب بيختفي لكن يعني ايه مشاغل الحياه احيانا بتشغل الزوج ان هو يقول لزوجته كلمه حلوه او زوجته تقول له كلمه حلوه، مع ان ده مطلوب انه يستمر على طول، خصوصا المراه حياتها كلها ماشيه بمبدا لقيني ولا تغديني، يعني ما تدينيش فلوس بس قولي كلمة حلوة، ابتسم في وجهي، عاملني معاملة طيبة. المرأة في الغالب يعني هي عبارة عن بوتقة حنان وبوتقة عاطفة، فهو ممكن يكون يعني بقاله فترة كبيرة ما بيقولهاش كلمة حلوة، فهي فكرت ان هو بيكرهها او ان هو خلاص مش طايقها، ده بتسأله تقول له وانت بتحبني؟ يقول لها عندك شك في كده يا خبر ابيض، ده انت لو عندك شك ده انت تبقي يعني تبقي بتسيئي بيا الظن، طبعا بحبك يا خبر ابيض. وهو ممكن يكون يعني الموضوع بالنسبه له يعني ايه؟ يعني بيدعو ليل ونهار ان ربنا سبحانه وتعالى يوجد له فرجا ومخرجا، لكن بيقول لها الكلمه دي من باب تأليف القلب، دي واحده عايشه معاه في بيته كالاسيره وبتكرمه وبتغدق عليه من حبها وحنانها وبتكرم اولاده ويعني وبتعمل له كل حاجه وعايشه حياتها كلها خادمه ليه، فمش معقوله حتى يبخل عليها بالكلمه الطيبه ديت. لأن الحياة لا يمكن تستمر، يعني للزوج ممكن يجيب كل ما في يعني أو كل ما تتمناه الزوجة، لكن يقدمها بأسلوب سيء. خد بال حضرتك، ممكن يكون جاي من بره جايب معاه قفص تفاح ولا كرتون التفاح، وبعدين يخش البيت ويقوم حاطط لها كرتون التفاح ويقول له كله لعله يتمر. خد بالك، لا ده انت كلش جبس احسن، ده انت لو جاي من بره كده وتقول لها يا حبيبه قلبي ده انا كنت معدي على بتاع الفاكهه ووجدت كده تفاح بيقول هيت لك، وما شاء الله ولقيت جوافه ما شاء الله مش عارف عامله ازاي، ومانجا ما اعرفش عامله ازاي، والله العظيم والله اتمنى والله كنت اجيب لكم اللي على العربيه كله، بس انت عارفه بقى يعني ايه، العين بصيره والايد العين ايه، العين بصيره والايد قصيره. واخد بال حضرتك، اصل انا مش ذاكر الامثله دي قوي، العين بصيره والايد قصيره. تمام، تقول له يا حبيبي كفايه علينا دخلتك، يعني ليه الكلمه حلوه، انما بقى جاب لها كل دوت وعين في الاخر راح قايل لها على علو يطمر، لا مش هيطمر بالمنظر ده. فهي الزوجه تحب الكلمه العاطفيه، شاهد في الموضوع، فيجوز الكذب على المراه في الامور العاطفيه فقط حتى تستمر الحياه. والا ففي مره اذكر في مره كنت في احد البرامج وبعدين قاعد بتكلم، فبقول قول كل واحد فيكم بقى لو زوجته قاعده جنبه انت هتخسر ايه؟ قول لها بحبك. والله العظيم تاني يوم قابلني واحد من جيراني فقال لي حصل مشكله بسبب الحلقه بتاعت امبارح. قلت له خير؟ قال لي انا كنت قاعد جنب زوجتي واتفرج على الحلقه، وبعدين انت فجاه ايه؟ قلت فجاه ايه؟ لو زوجتك قاعده جنبك قول لها بحبك. فقلت له شايف؟ يعني بتنغازه كده بكحه، شايف الشيخ بيقول ايه؟ قولي بحب، قولي بحبك. فقال لها ما بعرفش انافق. قلت له يا راجل يا طيب، في حد يقول لزوجته ما بعرفش انافق؟ قول لها بحبك، ايه المشكله يعني؟ قول لها بحبك وقوم اعملي لي كوبايه شاي وخلاص. واخد بالك، يعني انت انتفعت كده ايه، قلت لها كلمه الحب وعملت لها كوبايه شاي. فقال له والله طلعت مني كده وحصل مشكله. قلت له طب روح راضيها بكلمتين الى غيري. المهم ايه، فيجوز الايه الكذب على المراه في الامور العاطفيه. طبعا دلوقتي ممكن واحده تكون قاعده قدامي وبعدين في اخر الحلقه زوجها يقول لها انا بحبك، تقول له ايوه ما انت يعني ايه عرفت سمعت الحديث وقلت بقى ايه، قلت اقول لها كده بحبك ايه من باب الكذب في الامور العاطفيه. لا، ما انت كمان تحسين الظن برضه، يعني ما تسويش الظن وتقولي اه عشان ارى الحديث او سمع الحديث، لا برضه حسين الظن، وحتى لو قايلها لك من ورا قلبه، شوف قد ايه، قوليها له انت من قلبك من اعماق القلب، وخليها لله سبحانه وتعالى. ودايما الزوجه يا جماعه لما تحسن الى زوجها ابتغاء مرضات الله هي الكسبانه في كل الاحوال. ليه؟ لان الزوجه لو بتعمل للزوج الخير ده كله في مقابل ان هو يحسن اليها، فهو عياذا بالله ما احسنش اليها او عياذا بالله طلع مش كويس او كده، تمام؟ الزوجه ممكن تموت بحسرتها. ليه؟ بقى اللي انا عملته معاه ده ما ثمرش فيه، ده لو كنت عملته مع قطتك كانت نونوي. طب الكلام بقى اللي ايه يعني الشيطان بقى يخش لنا بقى من المداخل دي، لا اعملي العمل لله، هو طلع كويس وبيقدر اللهم لك الحمد فبها ونعمه عين، ما طلعش كويس وطلع بقى يعني مش كويس يعني، تمام مش عايز اقول الكلمه الثانيه، تمام طلع مش كويس وما قدرش وما كانش عنده وفاء، خلاص انت عملتها لله، انت كسبانه في كل الاحوال. والنوع الثالث من الكذب هو الكذب في الحرب، يعني واحد مسلم اسر بين الاعداء، الاعداء بيسالوه تجهيزات الجيش بتاعكم عامله ازاي، هيقول بقى في الوقت ده الكذب حرام، وراح اقول لهم بقى تجهيزات الجيش بتاع بلدي واماكن الاسلحه بتاع بلدي اروح مدمر بلدي، لا طبعا في الوقت ده تكذب. تكذب ليه؟ عشان تنقذ بلدك. واخد بالك، فهنا هذا الراهب والغلام كانوا في دار حرب بالنسبه لهم. ليه؟ الامه كلها كافره، الرجل الملك ده بيقول لك انا الله والامه كلها بتعبد هذا الملك، فكانوا في دار حرب. فالكذب هنا من اجل ان هو ايه، ان هو يدرى عن نفسه مفسده ان هو سيضرب هنا ويضرب هنا، بل ربما الساحر يشك في امر هذا الغلام ويقول لهم الله، يقول الغلام ده كل يوم بيجيني متاخر، عايز حد يراقبه يشوفه بيروح فين، فربما فعلا يبعت حد يراقبه، فلو راقبه هيعرف مكان الراهب وبالتالي هيعرف ان هو بيخش يقعد معاه ويعبد الله عز وجل ويتكلموا كلام دروس في التوحيد لغير ذلك، فيكون ذلك نهايه الراهب والغلام في ان واحد. فهكذا دله الراهب على ان هو يقول له كده من باب ان هو يدرى عن نفسه هذه المفسده. الشاهد في الموضوع، في يوم من الايام بقى الغلام خارج من بيته ورايح للساحر، فبص لقى اهل المنطقه بتاعته كلهم واقفين متعطرين، لا عارفين يروحوا اشغالهم ولا عارفين يروحوا مصالحهم ولا عارفين يخرجوا خالص. ايه اللي حصل؟ قال فاذا بدابه، دابه عظيمه قد حبست الناس، الناس خارجه من بيوتها مثلا في طريق معين، في منتصف الطريق ده في دابه واقفه، في رواية خارج صحيح مسلم، يعني الحديث طبعا رواه مسلم، في رواية خارج صحيح مسلم ان الدابة دي كانت اسد، اسد الناس طالعة من بيوتها الصبحية فجأة لقوا في نص الطريق كده اسد، والاسد واقف في نص الطريق، فمحدش عارف طبعا يعدي، مين هيعدي بالمنظر ده، والاسد ما بيهجمش عليهم، لان في الغالب الاسد ما بيهجمش على مجموعة، الاسد يهجم على واحد او اثنين، انما لما يلاقي مثلا مجموعة 100 نفر او 200 نفر لا يمكن يتجرأ ان هو يهجم على مجموعة بالعدد ده الا اذا استفزوه طبعا، فبيخش بقى يعني ايه وعياذا بالله يصطاد واحد فيهم يعني يموته. فالغلام لما شاف الاسد حابس الناس، محدش عارف يتحرك، محدش عارف يروح ليمين ولا شمال، ما كان منه الا ان اخذ حته طوبه صغيره كده على قد ايده الصغيره، غلام عنده 9 سنين يعني دوب يمسك حصوايه قد كده تمام، وراح ماسكها في ايده الصغيره ديت، وبعدين قال اليوم اعلم الساحر افضل أم الراهب أفضل، ثم أخذ الحجر الصغير وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. خدوا بالكم الغلام قلبه رايح مع مين يا جماعة؟ رايح مع الراهب، إن الراهب ده رجل موحد، رجل متدين، رجل عنده دين، رجل عنده خلق، إنما الساحر لا دين ولا خلق ولا أدب ولا أي حاجة، ورجل شغال عشان بياكل عيش عند الملك، وبعدين بيفعل أفعال كفرية وسحرية إلى غير ذلك، وخارج من الملة وبيعبد هذا الرجل ولا يعبد الله سبحانه وتعالى، فرق كبير جدا، فرق السماء من الأرض. فالمهم فالغلام قلبه بيحب الراهب، فرح مقدم الراهب على الساحر، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ما قالش مكنني من قتل هذه الدابة، لأنه يعلم يقين هو غلام صغير، هو لو ضرب الحجر الصغير اللي في ايده الصغيره ديت وضرب اسد، اسد تخيل حضرتك الاسد هيعمل ايه؟ يعني انا حاسس الحجر ده لو ضرب في الاسد يضحك، خد بال حضرتك يعني كان حد مثلا بيزغزغ ولا بتاع، فانما ربنا يقدر سبحانه وتعالى ايه، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فما كان من الغلام الا انه مسك الحجر وراح ضربه في الاسد فمات الاسد. طبعا الناس تعجبت، معقوله غلام صغير سنه 9 سنين يمسك حجر صغير ويضرب به الاسد فيموت الاسد، واحنا واقفين 100 رجل او 200 رجل واقفين مش قادرين نعمل حاجه مع الاسد، والغلام ده هو اللي يفرج يعني ربنا يجعله سبب في تفريج الهم ده، ونحن نروح اشغالنا ونروح مصالحنا، فمات الاسد. فالغلام من شده فرحته طبعا هو كده كده طالع من بيت اهله ورايح للساحر، كده كده هو مشواره اليومي بيعدي على الراهب، لكن المره دي كان الزياره كان لها مذاق خاص جدا، كان في قمة فرحته وسعادته انه رايح للراهب يخبره بهذا الامر. هل بيخبره بهذا الامر على سبيل الرياء؟ لا، الموضوع مش كده خالص، ده هو رايح عشان يقول له انت افضل عند الله من الساحر. والدليل على كده ان حصل كيت وكيت وكيت ولقيت اسد ومسكت الحصى الصغيرة دي وضربته وقلت اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة، فقتلت هذه الدابة أو قتل الأسد، فعرفت أن أنت أفضل عند الله من هذا الساحر. فما كان من الراهب إلا أن قال أي بني أنت اليوم أفضل مني. ليه قال له أفضل مني؟ هو طبعا ده تواضع، تواضع شديد جدا من الراهب، وإلا فالراهب أحسن من مليون غلام، لأن في النهاية ده أستاذه، ده اللي علمه، ده اللي دله على التوحيد، ده اللي خد بإيده إلى مرضات الله، ده اللي علمه إزاي يمشي في طريق الجنة، فالراهب طبعا أفضل من الغلام. لكنه قال هذا لأمرين، الأمر الأولاني إن باب التواضع، ودايما كده الشيخ لابد أن يتواضع مع تلاميذه، ودايما الداعية لابد أن يكون متواضعا مع جمهوري، لا يتعالى عليهم، لا يتعامل معهم من برج عالي، لا يتعامل من باب أنا العالم وهم الجهلة، أنا الطائع وهم العصاء، بالعكس المسلم والداعية على وجه الخصوص يرى أكبر المسلمين كأنه أبا لهم، ويرى أوسط المسلمين كأنه أخا له، ويرى أصغر المسلمين كأنه ابن له، فيوقر أباه ويحترم أخاه ويرحم ابنه. يبقى إذن المسلم، ثم يعني كان السلف كان إذا رأى أحدهم واحدا أكبر منه يقول سبقني إلى طاعة الله، وإذا رأى واحدا أصغر منه قال سبقته إلى معصية الله. فكان الإنسان أو سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورضاهم ورحمهم الله رحمة واسعة كانوا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بالغير. دلوقتي احنا بنسيء الظن بالناس ونحسن الظن بأنفسنا، عملنا عكس ما هم كانوا بيعملوا. شوف أبو بكر الصديق لما كان يقول لو نادى مناد يوم القيامة لو أن إحدى قدميه في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله. عمر بن الخطاب لو نادى مناد يوم القيامة لو أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل واحد لقلت أنه عمر. كانوا لا يحسنون الظن بأنفسهم بل كانوا يحسنون الظن بمن حولهم. فالراهب قال له كده من باب التواضع. الحاجة الثانية أنه قال له كده لأن ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاء الغلام. الغلام قال اللهم إن كان أمر الراهب حب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة فربنا استجاب دعائه. وده اللي احنا بنعمله في دعاء الاستخارة الذي رواه البخاري. نحن لما في أمر كده بالنسبة لنا مترددين فيه هو دلوقتي متردد الساحر أفضل للراهب أنا قلبي بيميل للراهب بس أنا برضو عايز أتأكد. فأنت لو محتار بين أمرين طبعا الاستخارة لا تكون لا في الواجبات ولا في المستحبات ولا في المكروهات ولا في المحرمات. مش هستخير ربنا ان انا هصلي بكرة الفجر، مش هستخير ربنا ان انا اشرب خمر ولا لا، مش هستخير ربنا في ان انا ابر ام وابويا ولا لا، ما ينفعش. انما الاستخارة تكون في المباحات. استخير ربنا اتجوز فلانة ولا لا، استخير ربنا اجيب العربية ديت ولا اجيب ديت، استخير ربنا في ان انا اروح المشوار ده ولا ما اروحش المشوار ده. وفي كل شيء يعني شوف في الحديث كان النبي يعلمنا الاستخارة في كل شيء. شوف دي كان بيستخير ربنا سبحانه وتعالى حتى في شسع النعل. عزك الله راح يجيب رباط للحذاء بتاعه كان يستخير ربنا في انه يشتري رباط هذا الرباط يستخير يشتريه ولا ما يشتريهوش فيستخير ربنا فربنا يوفقه الى ما فيه الخير. وهو ده عين الايمان بالقضاء والقدر. ده سر القضاء والقدر القدره والعلم والقدره. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدراتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. علم وقدره هو ده السر في القضاء والقدر العلم والقدره. الشاهد ان الغلام الراهب قال للغلام اي بني انت اليوم افضل مني. طبعا كلمه برضو فيها تشجيع للغلام انه يستمر على الخير والصلاح والتوحيد. برضو الشيخ لما يشجع تلاميذه عشان يستمروا على هذا الخير فيها امر عظيم جدا جدا. اذكر بدون ذكر اسماء كان احد مشايخي الله يمسيه بالخير يا رب العالمين كنت بروح له بيته يعلمني التفسير وعلوم القران. والله ما انسى هذا الرجل ابدا سبحان الله. فكان كنت اروح له بيته كان عنده فيلا كده بسيطه ربنا يحفظه ويبارك فيه. فكنت اروح له فيقعد بنفسه يقدم لي مثلا حاجه حلوه ويقف يقلب لي الشاي بنفسه. اقول له يا شيخ ما ينفعش حضرتك استريح وانا خدامك انا اللي اقلب لك الشاي وانا اللي اعمل وانا اللي ما ينفعش. يقول لا 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 ليس من المروءة أن نستخدم الضيف خد بالك. فيقعد يقلب لي الشاي كم معلقة يا شيخ محمود معلقتين ولا ثلاثة أمورني تحت أمرك يا شيخنا ما ينفعش. المهم نخلص الدرس التفسير ونخش في درس في علوم القرآن وفي أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والأشياء الجميلة العظيمة التي ربنا يجزيه عنا كل خير. فإذا أردت أن أنصرف كان يعمل حاجة كان تخلي دموعي تنزل على خدي. كان يقوم اقول له يا شيخنا جزاكم الله خير ربنا يعز حضرتك ويجزيك عني كل خير تأذن لي ان انا انصرف. يقول لي حاضر. فيخرج بره بدون ان ادري ان انا مستني يشوف لي الطريق. ابص لايه عزكم الله جايب لي الحذاء بتاعي وعايز يلبسوني. طبعا انا يعني ايه كنت في الوقت ده اتمنى ان الارض كده تنفتح وتبلعني. فطبعا اوطى على الارض ودموع على خدي شيخ ما ينفعش خبر ابيض. يقول لي يا شيخ محمود الله يكرمك يا ابني الله يكرمك رجليك ديت مشيت في طاعة ربنا وجاية لطلب العلم لابد ان انا اكرم الرجلين دي. اقول له شيخ انا والله استغفر الله ما ينفعش. طبعا اصر مستحيل اخليه يعمل حاجه زي كده لكن انا بوريك بس التواضع. يعلمني حاجه جميله الله يمسيه بالخير يا رب. كان يعلمني يقول لي بص يا شيخ محمود دائما كده يا ابني مهما بلغت في الدعوه ومهما ربنا على قدرك لازم تخلي كده يعني انفك دي في التراب. اوعى تتكبر اوعى تشعر بنفسك. كلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك. ما تقعد تقرا كده وتتعلم حاجه تقول سبحان الله انا كنت جاهل بالمعلومه دي. تقرا معلومه ثانيه والله كنت جاهل بدي انا ما فيش اجهل مني. خد بالك. فقال لي ايه؟ قال لي الداعيه او العالم عامل زي سنبله القمح. سنبله القمح دي طول ما هي مليانه قمح جوه حبات القمح تلاقيها ايه من تقلها ميل على الارض متواضعه. وكلما كانت فارغه سنبله كده هشه على الفاضي منظر على الفاضي ما فيهاش ولا حبايه قمح تلاقيها شامخه وبص ومتكبره وواقفه كده. قال لي هكذا العالم. تعرف العالم اللي عنده علم من اللي فاضي خالص من اخلاقه، تلاقي العالم متواضع وتلاقي الجاهل متكبر ويتعامل مع الناس بانفه وكبر، ولو حد يكلمه ويقول له انت ما انتش عارف انت بتكلم مين، ويتعالى عليه عياذا بالله. قال لي اوعى في يوم من الايام تشعر في نفسك بذره من كبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. اعاذنا الله واياكم من الكبر. فشاهد ان الراهب بيشجع الغلام وبيتواضع معاه، تواضع بقى الشيخ مع تلميذه. فقال له انت اليوم افضل مني، يا سلام، فقد بلغ من امرك ما ارى، يعني ما شاء الله بقيت تدعو فربنا يستجيب دعائك. دي منحه عظيمه جدا، ودي منحه كان كتير من السلف كان يتمناها، حتى ان سيدنا سعد بن ابي وقاص طلب من النبي ان يدعو له صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايه الحاكم بسند صحيح، كان النبي يدعو يقول اللهم استجب لسعد اذا دعاك. فكان فيها حاجتين، كان فيها معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو طلب من ربنا انه يستجيب دعاء سعد، فكان ربنا بيستجيب دعاء سعد رضي الله عنه وارضاه، فكانت معجزه للنبي وكرامه لسعد بن ابي وقاص، لدرجه انه يؤثر عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه ان هو كان في اخر ايامه كان عايش بره مكه، وبعدين جه في اخر ايامه بقى رجع مكه تاني. ففي اخر ايامه عمي بصره، عينيه الاثنين خلاص اتعمت فما بقاش يشوف. سعد بن ابي وقاص مستجاب الدعاء. فكان اول ما الناس عرفت انه جه مكه، فكان كل من كان عنده حاجه يعني كان يعني يستبشر، انما في النهايه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما فيش واسطه بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لكن هم كانوا يعلمون ان سيدنا سعد دعاء مستجاب، فكان مثلا واحد يقول لسعد اذا ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقني يوسع علي، اذا ربنا ربنا يرزقني الاولاد الى غير ذلك، فكان يدعو لهم فيستجيب الله دعاءه. فكان في غلام بجواره اسمه عبد الله ابن دينار، فقال له يا عم أنت تدعو الله عز وجل فيستجيب الله دعاءك للناس، ألا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ سؤال وجيه جدا، فاش حاجة خالص مرة فعلا، ليه ما تدعوش ربنا أن ربنا يرد عليك بصرك؟ ما برضه لما بصرك يرجع لك ده خير كبير جدا من عند ربنا. فابتسم سعد بن أبي وقاص وقال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. يا الله، ربنا اختار لده، مع انه لو دعا مش حرام يا جماعه، بس هو يعني سبحان الله حاله بقى بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فقال له قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري. فالشاهد ان الراهب قال للغلام قد بلغ من امرك ما ارى. شوف بقى الكلمه بقى، شوف بقى العالم عالم، قال له وانك ستبتلى. الله، لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه. بس لو واحد ما كانش بيصلي كانت الدنيا معاه ما شاء الله جميله، وبعدين ابتدى يصلي ويقرب من ربنا فالبلاء نزل. قال لك يعني انا لو ما كنتش بصلي كانت الدنيا جميله قوي قوي والحياه بامبي يعني، ويوم ما اصلي يحصل لي البلاء ده. اختبار وابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، مغفره الذنوب، رفع الدرجات. يعني انت لما تروح تشتغل في شركه يقول لك فين المؤهلات وفين اللغات بتاعتك وفين الخبرات والكلام ده كله، ودي شركه، فتخيل بقى لما يكون داخل الجنه، فلابد ان تبتلى ولابد ان تختبر ولابد ان تمتحن. قال له انك ستبتلى، ما دمت وصلت الحاله الايمانيه العاليه ديت، وان انت بقيت ما شاء الله بقيت ربنا جعلك مستجاب الدعاء الى غير ذلك، وانك ستبتلى. تعالوا نكمل مع بعض شرح قصه اصحاب الاخدود، ولكن بعد فاصل قصير. صلى لحبيبك.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة في هذا العام، كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ الدكتور محمود المصري أبو عمار، أكثر من 1900 حديث تم شرحها بأسلوب سهل وميسر في 7 مجلدات فاخرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يا جماعة أسعد
شيء في حياة الإنسان يوم ربنا يكرمه ويقدر يحط بصمة لخدمة هذا الدين العظيم. عايز أقول إن أهم شيء في حياة أي مسلم في الدنيا هو الكتاب والسنة النبعين الصافيين، تفسير القرآن الكريم وشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان من بين الكتب أو على رأس الكتب اللي ربنا جعل لها قبول، وكان أكتر الكتب اللي انتشرت بعد القرآن الكريم مباشرة، كان كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، اللي أحسب إنه هو كان مخلص جدا وهو بيعمل هذا الكتاب. الكتاب كنت عمري في حياتي وأنا صغير وأنا كبير عمري ما رحت مكان، لا في مسجد ولا في زيارة لأي حد ولا في أي مكان، إلا ما لازم ألاقي في بيت أو في المكان أو في المسجد القرآن الكريم وبجواره كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. الكتاب هو عبارة عن إن هو أورد فيه مجموعة من الأحاديث، وبوّف كل مجموعة أحاديث تحت باب كذا، باب الصبر، باب الرجاء، باب الخوف، باب الإخلاص، إلى غير ذلك من الأبواب. 1905 حديث أوردهم الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، شملت العقائد والعبادات والأخلاقيات والمعاملات والسلوكيات والمناهي والأوامر، تقريبا شملت الدين كله في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير القدر، كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب بعد يعني طول تفكير واستخارة للمولى عز وجل، استخرت رب عز وجل وبدأت في هذا الكتاب من أكثر من سنتين بمعدل 18 ساعة يوميا في إني أشرح هذا الكتاب. كان في ألفاظ كتيرة جدا في الأحاديث لما كنت أقرأه زمان مانيش فاهمها، ونفسي أفهمها ونفسي أفهمها للناس، فبدأت في شرح هذا الكتاب إلى أن ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده سبحانه وتعالى وجل جلاله اللي نعمه لا تعد ولا تحصى، ربنا أكرمني خلال هذه الفترة والحمد لله أتممت شرح كتاب رياض الصالحين في 7 مجلدات كاملات بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب إن شاء الله سنشرحه كاملا على هذه القناة المباركة لمدة 5 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني كنت في هذه الأحاديث اللي بشرحها ورب الكعبة، لا أقول ذلك رياء ولكن أقول من باب فضل رب سبحانه وتعالى، كنت أصلي ركعتين قضاء حاجة قبل أن أشرح أي مجموعة من الأحاديث، رجاء أن ربنا يرزقني فيها السداد والرشاد والصواب، وأن ربنا يرزقني الإخلاص قبل أي شيء في أن أوصل للناس معلومة سليمة ومعلومة مبسطة جدا وميسرة جدا. 1905 حديث تقرأهم بكل بساطة، متيسرين ومشروحين ببساطة شديدة جدا، بحيث أن هو يفهمها العالم ويفهمها طالب العلم ويفهمها الإنسان العامي البسيط. هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى بعد طباعته طبع في 7 أجزاء، وبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في ترجمة هذا الكتاب، سيترجم إلى 9 لغات إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ترجمته لجميع لغات العالم حتى يعم الخير وحتى تعم الفائدة. في نهاية هذه الكلمة البسيطة أتمنى ورب الكعبة، كنت أتمنى يكون معايا مليارات الدولارات وأوصل لكل بيت مسلم على وجه الأرض نسخة من شرح رياض الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب اللي بذلت عمري كله علشان أوصل ما فيه لكل مسلم ولكل مسلمة. أتمنى أن ربنا ينفعنا بهذا الكتاب، وأتمنى يكون في بيت كل مسلم، وأتمنى يعني كل من قرأ هذا الكتاب وانتفع بأي كلمة في هذا الكتاب أن يدعو لي بحسن الخاتمة، وأن يرزقني الإخلاص وحسن الخاتمة، وأن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح رياض الصالحين هدية للعلماء وطلبة العلم ولعامة المسلمين، كتاب لا يستغني عنه بيت مسلم أبدا. سعر الكتاب 225 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الكتاب يرجى الاتصال بالأرقام التالية 010-2010-2300 أو اتصل على 010-2010-2400.
لإعلاناتكم على قناة الندى يرجى الاتصال على الأرقام التالية.
طلب الوكالة الإعلانية من خارج مصر يرجى الاتصال على الأرقام التالية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله ناخذ 10 دقائق كده من الدرس إن شاء الله، والباقي عشان معانا النهاردة 52 فائز وفائزة. يا رب يفرح قلبكم جميعا يا رب، ويا رب نكون بنقدر كده يعني ربنا بيقدرنا إن احنا نسعد قلوبكم بالمسابقة البسيطة ديت، ويا رب يا رب يسعد قلوبكم جميعا يا رب العالمين. فالراهب قال للغلام قد بلغ من أمرك، إنك اليوم أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. ليه ستبتلى؟ يعني ما دمت أنت وصلت للمرتبة ديت والمكانة ديت يعني المنزلة العظيمة ديت، إن أنت تدعو فيستجيب الله عز وجل دعائك، وأنت إنسان ما شاء الله موحد، فلابد إن البلاء يترك بابك. فإن ابتليت فلا تدل علي. لو ابتليت يا ابني الله يبارك فيك، ما تدلش الناس عليا. ليه؟ هو الراهب مش خايف على نفسه، انما الراهب خايف على دعوه التوحيد ان هي عياذا بالله توقد في هذه البلد. فالغلام ده تلميذ من تلاميذ الراهب، فلو الغلام حتى حصل له حاجه وابتلي، فالاصل بقى اللي هو الراهب اللي هو المعلم موجود، وبالتالي ممكن يعلم واحد واثنين وثلاثه واربعه وربنا يكرمه وينشر دعوته. انما لو قضي على راس الدعوه، وده بيفكرني يعني مع طبعا مع الفارق العظيم جدا وشتان ما بين هذا وذاك، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة من مكة إلى المدينة، كان أبو بكر يمشي أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا بكر ما حملك على ذلك؟ ليه عمال بتمشي كل شوية في مكان كده قدامي ورايا ويمين وشمال؟ قال له يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد يعني العيون والجواسيس اللي مستنياك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، يعني لو كان في أذى سواء قتل أو إصابة أو غير ذلك تحب أنت تبتلى وأنا لا؟ قال له أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا، ده مين اللي بيتكلم؟ ده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال له فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. هو ده الوضوح في المسألة، إن الراهب بقى في المقابل طبعا مع شتان يعني الراهب بيقوله لو ابتليت يا ابني ما تدلش الناس عليا، ما تقولهمش هو اللي علمني. خد بالك ليه؟ لان انت في النهايه كده انت كده بتقضي على الدعوه دي. لا، سيبني ابلغ دعوه ربنا وعلم غيرك وغيرك وغيرك، وانت لو ابتليت ما تدلش حد عليه. فقال فان ابتليت فلا تدل عليه، لكن كما يقول اهل العلم عند الشدائد تنفسخ العزائم. عند الشده الواحد يقول لك ده انا ما تشغلش بالك بيا، ده انا ترميني بس في النار كده تلاقيني ثابت وتلاقيني ما شاء الله، ولو حتى ابتلي بقى وخد بال حضرتك من اول قلم تلاقيه جاب ايه اللي قدامه لورا. خد بال حضرتك فالإنسان إيه لا يثق بحوله وقوته، وإنما الأصل في المسلم أنه ينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. ولذلك هو كان ليه لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأن أنت بتفتقر وبتذل نفسك لله وتنكسر بين يدي الله وتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وده اللي بيتحقق زي ما قلت حضرتكم برضو في دعاء الاستخارة. بلك بتقول له فإنك تقدر ولا أقدر، أنا رب ما عنديش قدرة، أنت يا رب صاحب القدرة المطلقة، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يبقى أنت بتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله سبحانه وتعالى وقوته. قال لك فإن ابتليت فلا تدل عليه. ثم قال وكان الغلام يبرئ الأكمه، ده كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. وكان هذا الغلام ربنا أعطاه كمان منحة عظيمة جدا تنجح بها دعوته. ازاي؟ لو كنت داعية وفي نفس الوقت عندك حاجة تخدم بها الناس توصل دعوتك اكتر، يعني داعية ودكتور مثلا، دكتور مثلا باطني، دكتور عيون، دكتور انف واذن، دكتور اطفال، اي حاجة، فانت داعية ودكتور في نفس الوقت. فوانت بقى في الطب فلما يجيلك مريض وتعالجه وتدعوه في نفس الوقت وتستثمر حاجته الى العلاج في ان انت تدعو الى الله والى الصلاه والى العباده والى قراءه القران، فده يكون له اثر عظيم جدا في نفس المريض. خد بال حضرتك، فلما يكون
انت بتخدم المريض ده بتكرمه وبتعمل حاجة فيكون لها اثر عظيم جدا. وده اللي عمله سيدنا يوسف لما دخل السجن وقالوا الاثنين اللي عايزين طالبين تأويل الرؤية، فراح على طول في ساعتها استثمر حاجتهم لتأويل الرؤية وبدأ بقى ايه يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وبدأ ايه يدلهم على التوحيد. ثم بعد ذلك مباشرة بدأ يؤول الرؤية، وكان ممكن يؤول الرؤية في الأول وبعدين يدلهم على التوحيد. قال لك لو خدوا تأويل الرؤية هينصرف مش يهتموا اللي بعديه، إنما دلهم على التوحيد عشان ينتبهوا. ثم بعد ذلك أول لهم رؤية سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء ولا يأخذ على ذلك أجرا، كان يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فكان محبوب جدا، كان الناس كلها تحب هذا الغلام. ليه؟ ربنا جعله سبب في نفعهم في علاج أمراضهم وعلاج المشاكل اللي هم بيعانوا منها، وفي نفس الوقت بيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. جليس الملك واحد من المقربين جدا للملك، ويقال أنه كان ابن عمه. جليس الملك ده هو يعني إنسان قريب جدا للملك وقد يكون موضع سر الملك، لكن في الغالب لو الملك لأن الجليس بتاعه ده اللي هو القريب منه جدا ده بيعرضه في حاجة فهيكون أول واحد يضحي بيه، فيش مشكلة ولا تفرق معاه، فهو أي نعم ليه مكان عنده لكن ولا تفرق معاه، يعني إيه السياسة حاجة والحب حاجة تانية خالص. فالجليس الملك ده في آخر أيامه حصل له إيه؟ إنه عمي بصر، هو ما كانش أعمى، كان جليس الملك ومن المقربين، كان مستشار للملك يعني، وبعدين أصيب بالعمى فجأة ومش عارف يعمل إيه، وبقى المسألة بالنسبة له بقى في كرب شديد جدا. فسمع إن الغلام ده بيبرئ الأكمه والأبرص ويداوي من سائر الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان الغلام يداوي أي واحد بإذن الله ويقول له أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، خد بالك أنا ما شفتكش، ده أنا دعوت الله عز وجل فشفك. فكان يستثمر برضو حاجتهم في دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإيمان. فجليس الملك سمع عن الغلام فراح مجمع له كمية هدايا لا تخطر على قلب بشر، تعرف بقى يعني هؤلاء الناس لا يملكون إلا المال، فراح مجمع له كمية هدايا وراح بعت له تعالى أنا عايزك، راح له بيته فقال له ما ها هنا لك قد جمعت، أو كل اللي انت شايفه ده، وطبعا الجليس مش شايف، وقال لهم هاتوا له كذا وكذا وكذا وكذا، وطلب طلبات كتيرة جدا تغري هذا الغلام. قال له ما ها هنا قد أجمع لك، كل اللي أنا جمعته ده ليك أنت لوحدك، خد بالك إن شفيتني. فالغلام استثمر بقى الحالة، طبعا جليس الملك ده واحد من المقربين، واحد بقى يعني مركز عظيم جدا في الدولة، فقال له أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله سبحانه وتعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفك. فإن آمنت بالله إيه؟ شوف خد بالك شوف ربطها إزاي، قال له فإن آمنت بالله دعوت الله فشفك. فما كان من جليس الملك، رجل بقى خلاص حرم من بصره، وقال له ده انت لو امنت بس قلت اشهد ان لا اله الا الله تمام في لحظتها هقول يا رب اشفيه وربنا يشفيك ان شاء الله بحسن ظني بالله. وبالفعل نطق جليس الملك الشهادة وشهد ان لا اله الا الله وامن مع الغلام. فما كان من الغلام الا ان رفع يديه الى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء وقال له يا رب اللهم اشفيه ورد إليه بصره، فرد الله إليه بصره. جليس الملك طبعا كان في قمة الفرح، قال له كل الهدايا دي لك ولو عايز أداها 100 مرة أجيب لك، قال له مش عايز أي حاجة، أنا ما فعلت ذلك إلا ابتغاء مرضات الله. طبعا مكانة الغلام زادت جدا عند جليس الملك، ما كانش مصدق أن في حد في الدنيا ممكن يتعامل بهذا الخلق. جليس الملك رجع بيته ودعا أسرته فكلهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، مع أنهم قبل كده كانوا كلهم بيعبدوا الملك من دون الله سبحانه وتعالى، فآمن الجليس وآمنت الأسرة كلهم. في اليوم الثاني جم الحرس بتوع الملك عايزين بقى المستشار اللي هو جليس الملك، فقالوا له الملك عايزك، فكانوا متعودين يروحوا له لسبب، ليه؟ لأنه ما بيسندوه لأنه مش شايف وأعمى، بيسندوه لحد ما يوصل للملك. فالمرة دي جم يسندوه لهم لا ما حدش يسندني الحمد لله، يعني إيه ربنا رد علي بصري وبقيت أشوف، أنا ماشي معكم. ومشي معهم ودخل على الملك، فأول ما دخل على الملك فالملك بصله كده وقال له أنت من رد عليك بصرك؟ أنت بقيت تشوف دلوقتي؟ قال له آه بقيت شايف، شايف كل حاجة، أو هنا في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا وأنت الملك قاعد قدامه. فقال له طيب من رد عليك بصرك؟ مين اللي رد عليك بصرك؟ قال له الله، الله ربي. قال له ولك رب غيري؟ معقولة انت بتعبد حد غيري؟ خد بالك. فشوف سبحان الله، شوف يا اخي الجبروت، ولك رب غيري؟ فقال له ربي وربك الله. فاخذه الملك فلم يزل يعذبه. الله يعذبه؟ ده كان جليس الملك، ده كان حبيب قلبه، ده كان المستشار بتاعه. زي ما قلت لحضرتك، لو تعارضت يعني مصلحته مع مصلحة الملك خلاص ده ملوش اي قيمة عند الملك في الوقت ده. فاخذه فلم يزل يعذبه. طبعا هو الملك مش يعذبه بنفسه، فكلمة فلم يزل يعذبه يعني هو امر الحرس اللي عنده يعذبوه، فكان الاسناد الامر لمين؟ للملك. يبقى الملك كان هو اللي كان بيعذبه. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. ايه اللي حصل بقى في بقية القصة؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة القادمة. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. عايزين نشوف بقى المسابقة ونفرح قلوب حبايبي واهلي وناسي. دايما بقول انتوا اهلي وناسي، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. سؤال الحلقة الماضية، متى كان صلح الحديبية؟ كان في شهر ذي القعدة سنة 6 هجرية. الجوائز النهاردة 52 موسوعة، موسوعتين مقدمة صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، دايما نقوله أمين. 22 موسوعة مقدمة صدقة جارية للحاج محمود الفولي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. 10 موسوعات من فاعل خير من مدينة الشيخ زايد، ندعو الوالد أن يرحمه رحمة واسعة. موسوعتين من كفر شكر صدقة جارية للأستاذ عادل سعد بيومي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. 5 موسوعات من الإسماعيلية للأستاذ أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن، معرفش هو بقى هل هو متوفى ولا عايش، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتي أو أن يرحمه إن كان على غير قيد الحياة. موسوعة من الأستاذ خالد من ملوي صدقة على والدي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. موسوعة من الأستاذ محمد رجب وزوجته، أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته. موسوعة من الأستاذة بسمة محمد حمزة صدقة على والدتها وأختها، يا ربنا يرحمهم رحمة واسعة. وثمان موسوعات على روح والدي والدتي، أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة. دي أنا بقول الأسماء ديت لأن دي أمانة. ناس رايحين المكتبة سايبين ثمان الموسوعات ديت، لابد إن أنا أنطق اسمهم كلهم علشان يبقوا عارفين إن الأمانة دي وصلت. ده اللي بيخليني أقرأ الأسماء دي، ربنا يبارك فيكم. أسماء الفائزين هو الاسم الرحنة، فأرجو أن أنتم تركزوا، ربنا يبارك فيكم. رقم 1 حنان يحيى محمود علي مدكور. 2 رضا محمد محمد محمود. 3 سارة عيد أبو زيد، سارة عيد أبو زيد. 4 أحمد رجب دربالة عبد الله. 5 هند أحمد السعيد الفقي. 6 عزة محمد سيد أحمد. 7 منى السيد نديم. 8 وليد علي رجب علي. 9 عزة أيمن يوسف خلف. 10 محمد عادل موسى السيد. 11 رباب أحمد سليمان علي. 12 فرج عبد الله إبراهيم خفاجي. 13 وحيدة محمد مصطفى غيط. 14 حسام الدين محمد محمود أحمد. 15 ثناء محمد عاطف علي. 16 صبحي محمد محمود الفيشاوي. 17 نورهان صلاح الدين كامل. 18 محمود أحمد عبد الحق عبد العال. 19 إيمان عبد الفتاح منتصر. محمد فاضل عبد الصادق عبد البر. 21 منال محمد حسن حسن، معرفش حريشة ولا جريشة، بس هي كده في الرسالة حريشة. 22 يحيى خميس مرسي مصطفى. 23 رقية إبراهيم عبد المنعم. 24 محمد دياب عبد الحفيظ سرحان. 25 حنان عنطر أبو الحمد عرفة. 26 وائل محمد عبد الحميد علي. 27 سعدية محمد محمد فراج سليمان. 28 محمد مرزوق محمد عبد الكريم. 29 شيماء سعد زغلول أحمد. 30 إبراهيم إبراهيم عطية عويدات. 31 رانا صلاح سعداوي. 32 عصام محمد محمود أحمد. 33 عزة أيمن يوسف خلف. 34 مصطفى محمد السيد عمار. 35 ندى عبد الناصر محمود. 36 باسم مصطفى علي بحراوي. 37 شيماء فراج محمد فراج. 38 ماهر إبراهيم فهمي ليمونة. 39 شادية إبراهيم محمد سيد.
40 مسعد سيد حداد محمد، 41 هند عطية حويمد علاق، أتمنى أكون بنطق الاسم صح، 42 كرم محمد عبد الرحمن خلف، 43 أسماء محمد إبراهيم خليفة، 44 ياسر السعيد علي أحمد نور الدين، 45 غادة خضيري جابر أحمد، 46 أحمد عبد العليم إسماعيل علي، 47 منة الله السيد ديومي، 48 هاني محمد إسماعيل دراز، 49 دي طلبت أنها تكون صدقة، سوزان أحمد عطية زغلول طلبت أنها تكون صدقة، 50 أحمد محمد عبد النظير عمر، 51 برضو طلبت تكون صدقة، أحلام فتح السيد منصور، آخر حاجة 52 محمد جاد الله، محمد جاد الله أحمد آدم. طبعا ال 50 اللي في 2 قالوا صدقة جارية، ال 50 أتمنى إن هم يروحوا ابتداء من بكرة لحد يوم السبت اللي جاي، آخرنا يوم السبت، حد يوم السبت يروحوا مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر، كل واحد هيستلم موسوعة زي ديت كده شرح رياض الصالحين، 7 مجلدات فيها شرح 1905 حديث، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. أو اللي مش قادر يروح يرسل أصل البطاقة مش الصورة، أصل البطاقة، وأصل البطاقة ممكن تستغنى حضرتك عنها يوم الجمعة أو يوم السبت لأن بيبقى يوم أجازة، مفيش مشكلة خالص يعني. ومن كل قلبي والله العظيم أنتوا لو تفتكروا حضراتكم المسابقة لما بدأت كنا بنوزع كل حلقة موسوعتين، وصل الآن اللهم لك الحمد يا رب، الفضل لله أولا ثم لكم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، بجهودكم وتبرعاتكم. زي ما قلت لحضراتكم وأكرر، أنا لا أتلقى تبرعات، إنما التبرع بيكون في المكتبة والمكتبة بتبلغنا بالعدد وبناء على هذا بنختار. أغلب اللي نطقنا أسمائهم كلهم خطباء جمعة وداعيات إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى الثواب عظيم جدا، يعلموا يتعلموا ويعلموا، ربنا يجعلها في موازين حسناتكم. فبشكر كل من تبرع بأي موسوعة، ربنا يجعلها في موازين حسناتكم يا رب ويجازيكم عنا كل خير. بيكون التبرع بالتواصل مع المكتبة ومن مكانك في أي مكان في العالم بتوصله من خلال البريد، بتبعتها فأنت في مكانك أو من خلال هاتف التوصيل بيوصلك بالمكتبة، أو حضرتك هات موسوعة حطها في المسجد ربنا ينفع المسلمين بها، تبقى في ميزان حسناتك في شرح السنة فضل الله سبحانه وتعالى، أو تديها لخطيب جمعة أو داعية ربنا يجعلها في ميزانك. وقلنا إن هي ب 225 7 مجلدات زي ما حضرتك شايف طبعا، ربنا يتقبل يا رب العالمين. ولطلبة العلم وللتوزيع الخير ب 200 جنيه. برضو بركز اللي كسب أرجوكم يترك الفرصة لغيره، لأن بحزن جدا لما الاقي لأن احنا خلاص الأسماء اللي فاتت دي كلها بنقيد عندنا، فاللي بيبعت بيبقى يعني سامحني بيبقى منظره صعب قوي يعني، وبيتبعت له رسالة من الأخ اللي ماسك الهاتف بيبعت له رسالة يعني يا ريت نتقي الله عشان بدون تكسبت اترك الفرصة لغيرك، احنا محتاجين الفرحة تخش على أكتر من بيت يعني بيوت المسلمين كلها، فلما الفرحة دخلت بيتك اتركها بقى تترك ايه تدخل بيت غيرك يعني. الاسم اللي هتبعته حضرتك لازم يكون مطابق للبطاقة، اللي كان بتحصل مشاكل الحمد لله ما بقتش موجودة، كان واحد يبعت اسم الدلع أو اسم الشهرة وما يبعتش اسمه في البطاقة يروح يستلم ما عرفش يستلم، لا حضرتك اسمك في البطاقة رباعي كذا اكتبه زي ما هو كده في المسابقة عشان لما تفوز تروح تستلم الحاجة بتاعتك. سؤال حلقة النهاردة، كم مرة حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرجنا جميل أستاذ أيمن جيب لنا السؤال على الشاشة إن شاء الله ورقم التليفون، كم مرة حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتبعت 3 حاجات عشان نقبل الإجابة بتاعت حضرتك، لازم 3 حاجات، الإجابة اسم حضرتك زي ما هو مكتوب في البطاقة، والحاجة الثالثة لازم اسم المحافظة اللي حضرتك من عشان يبقى الاختيار من كل المحافظات أو من أغلبها عشان ما يتظلمش محافظة على حساب محافظة. احنا النهاردة بدأنا يعني المسابقة بنوزع كنا بنوزع موسوعتين، النهاردة بقينا 52، أتمنى على الله سبحانه وتعالى ثم يعني أرجو من حضراتكم أنا أعلم أن أنتم لا يمكن تخذلوني، أتمنى إن عدد الموسوعات اللي توزع على الداعيات وعلى الدعاء وعلى طلبة العلم أتمنى أن احنا نوصلها لمئة موسوعة كل حلقة، وأكون سعيد جدا وأكون في غاية السعادة أن نوصل لطلبة العلم الموسوعة زي كده، هتوفر عليهم كتير جدا وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم، إحياء سنة النبي عليه السلام، تعريف الناس بشروح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديث تقريبا أغلبها صحيحة، 1905 حديث ما فهمش غير 31 حديث ضعيف ودول أنا ما شرحتهمش، ونبهت عشان نعلم الناس إن إحنا لا نذكر إلا حديث صحيح.
أو حسن على الأقل. إنما الحديث الضعيف كنت أعتذر عن شرح الحديث عشان حضرتك ما تحفظوش، عشان تعرف إن ده ضعيف، ودي مسألة مهمة دي جدا، ودي أمانة يعني ما بين الإنسان وما بين ربي عز وجل، إنه ما يرويش حديث ضعيف عن النبي عليه السلام، وما ينكرش حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فأنا مهما قلت ومهما تكلمت والله العظيم يعني لا أستطيع أن أنا أوفي حضراتكم فضلكم علينا في مسألة توصيل الموسوعة لطلبة العلم والداعيات، ولا تتصوروا الرسائل بتيجي يعني تبكي الدماء بدل الدموع. تلاقي أخت فاضلة تقول والله العظيم أنا داعية إلى الله ولا أمتلك ثمن الموسوعة وأرجوكم محتاجاها عشان أدي بها دروس يومية. لا تتخيل فرحة الإنسان قد إيه وبيتم اختيارها، يعني بكل يعني أقول لحضرتك إيه، يعني الواحد بيبقى في قمة سعادته. مش قد إيه خطيب جمعة ويقول والله محتاجة لتحضير الخطب وما أملك ثمنها، فبيتم اختياره. فطبعا دي أمانة بينك وبين ربنا، ما يمكنش حضرتك مش طالب علم ولا داعية وتبعت تقول أنا داعية أو طالب علم، لا، ابعت المسابقة، ابعت الإجابة، وإحنا برضو زي ما بنختار دعاء وداعيات بنختار برضو من الناس. يعني مش معقول هندي فقط للداعيات، لكن بيبقى التركيز الأكبر لأداء هذا من باب الأمانة بنسبة 80 أو 90% على الناس اللي هتاخد وتتعلم وتعلم الناس. ربنا يا رب يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. أتمنى إن احنا نوصل التوزيع، وحتى لو ثبتنا على كده احنا نوصلها لـ100 موسوعة كل أسبوع نوصلها لطلبة العلم، إن في طلبة علم خصوصا يا جماعة دعاة الأوقاف والأزهر والله العظيم ربنا يبارك فيهم فقراء جدا، أغلبهم فقراء بيبقى نفسه ان هو يوصله بأي طريقة الموسوعة دي. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. يعني في الدقيقتين الفاضلين دولت ندعو: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشفنا واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج همومنا في مصر يا رب العالمين وألف بين قلوبنا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. أغف إخواننا المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض، وفرج هم إخواننا النازحين في كل أقطار الأرض ويسر لهم قلوبا حانية، وفرج هم المسجونين يا رب العالمين، وألف بين قلوب المسلمين، واجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله وادعوا لي بالشفاء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.